خيار القبن، وأصل القبن الخديعة. قال في الصحاح: هو بالتسكين في البيع وبالتحريك في الرأي الغبان. الخدعة في الرأي يقال لها الغبن، وفي البيع الغبن. أما المعنى الاصطلاحي للغبن: تمليك ماله بما يزيد على قيمته، يعني قيمته السوقية، مع جهل الآخر. إذن هنالك قيدان في حصول الغبن في المعاملة: أولا أن يكون التمليك بأزيد من قيمته، قيمته الواقعية. ثانيا أن يكون الآخر جاهلا بالقيمة. ثم يقول الشيخ الأنصاري: القيمة الواقعية بملاحظة جميع ما في المعاملة من شروط ومن لواحق ومن أشياء. قد أنت تجعل شرطا في المعاملة يوجب ازدياد القيمة، قد يوجب انخفاض القيمة. أنت تراعي، يعني تريد تشوف القيمة السوقية مع كل ملابساته. مثلا إذا بعت شيئا بخيار فهذا سعره أقل مما إذا تبيع بدون خيار مثلا. وتسمية المملك غابنا والآخر مغبونا. وين راحت الخديعة؟ قلنا القابن هو الخديعة، يقول لا ما محتاج خديعة في البيع، قد كلاهما جاهلان بالسعر يحصل غبن. يعني مو إلا خدعة، مو إلا واحد يخدع الثاني، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا، أساسا ما يوجد خدع، كما لو كان جاهلين. لماذا سمي بالغابن؟ يقول: لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع. سأنت تجد واحد واقعا كان جاهلا بالقيمة فباعه بأزياد، هذا مورد نادر. وإلا الغالب الأعم الأغلب المعاملة المشتملة على الغابن إنما هي من أجل الخديعة. والمراد ما يزيد أو ينقص العوض مع ملاحظة من ضم إليه من الشرط. فلو باع ما يسوي 100 دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط. هذا هم إضافة توضيحية من الشيخ الأنصاري. توضيح ثاني: أن الزيادة والنقيصة لابد أن تكون بمقدار لا يتسامح به. هذا شرط خارج من تعريف الغبن. حتى الزيادة غير متسامح به في اللغة غبن، لكن الفقهاء اشترطوا الزيادة الغير متسامحة لأجل دليل أدلتهم على خيار الغبن إنما فقط تثبت الخيار في صورة الغبن الفاحش، يعني ما لا يتسامح به. أما الغبن الغير الفاحش اللي يتسامح ولو غبن ولكن لا يوجب الخيار لأجل أدلة. هذا الشرط يقول الشيخ الأنصاري غير اشتراط جهل الثاني. اشتراط الجهل شرط داخلي في الغبن، يعني أساسا الغبن لا يتحقق إلا مع جهل الطرف الثاني. أما هذا شرط خارجي، نحن من خارج اشترطنا في الغبن أن يكون فاحشا. والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه بخلاف الجهل بقيمته. أما الأقوال والأدلة: من جهة الأقوال يقول إن ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب، مسألة معروفة ومشهورة، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية، يعني كان هو مسلمات الإمامية، وعن الغنية والمختلفة الإجماع عليه صريحا. نعم المحكي عن المحقق في درسه إنكاره، ولا يعد ذلك خلافا في المسألة. من الحاكي وماذا قال في درسه ما موجود في كتبه مثلا، قد نقل قولا أراد أن ينقض عليه أو يرد عليه، كسكوت جماعة عن التعرض له، أيضا ليس خلاف هذا، سكوتهم ليس يعني أنهم غير قابلين بالخيار، بس المخالف عندنا من الإسكافي وهو شاذ. تعال في مجال الأدلة، ذكرت عدة أدلة لإثبات هذا الخيار، لأن خيار القابل بخلاف سائر الخيارات لم يرد فيها نص بالخصوص. الفقهاء أرادوا، المجلس عندك نصوص، الحيوان عندك نصوص، الشرط عندك نصوص عامة وخاصة، أما مسألة الغاب ما موجودة في النصوص، إنما من خلال الأدلة العامة نريد نثبت خيار الغاب. ذكرت عدة أدلة، الدليل الأول ما ذكره العلامة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال من شرط المعاملة وجود التراضي، تراضي، والمغبون لا يرضى بالمعاملة. نقول هل واحد جبره على المعاملة، كرهه على المعاملة؟ لا، مسألة واحد أجبره أو كأكرهه على ذلك. يقول المغبون في الحقيقة لم يرضى بهذه المعاملة اللي ماكو تعادل بين الثمن والمثمن، يعني ماكو تساوي بينهما. يقول المغبون يعني راضي بالمعاملة بشرط، ولو ما صرح بشرطه، قال أنا راض بالمعاملة بشرط أن يكون العوض مساويا للمعوض، أما لو لم يكن مساويا أنا لست راض بهذه المعاملة. يعني الرضا فعلا موجود، تقديرا غير موجود، لو علم بالحال لم يكن راضيا، أو كأنما قال أنا راض بهذا بشرط أن يكون أن تكون قيمته تعادل القيمة السوقية. فالعلامة أراد أن يثبت خيار بفقدان الرضا بالمعاملة، هذه معاملة لم يرضى به. زين خوش، هذه بعدنا، لم يرضى بالمعاملة، لم يرضى المعاملة، المعاملة تصير باطلة، ليش خيار؟ لماذا خيار؟ خيار المعاملة صحيحة، هذا أنت تقول معاملة مع عدم الرضا، كيف تصح هذه المعاملة؟ شيخ علامة ايش يقول؟ يقول هذا تخلف مثل تخلف الصفات. شنو تخلف الصفات؟ يقول إذا أنت اشتريت شيء بصفة معينة ما في تلك الصفة، فالمعاملة تبطل، ما تبطل المعاملة، يعني ليس مباين ما أخذته، وليس مباينا لما قصدته، إنما هو تعدد مراتب في المطلوبية، تعدد مراتب في أي مورد، هذه ناموس باب المعاملات، في أي مورد وجدت تعدد مطلوب وجد تعدد مطلوب، تخلف المطلوب العالي لا يضر بصحة المعاملة، وإنما يجب الخيار. فما أعطاك ما لم تطلبه، إنما أعطاك المطلوب الدرجة الدانية من المطلوب، بينما اشترطت على الدرجة العالية. إذن ففقدان الرضا هنا من أجل مثل فقدان الوصف لا يوجب تخلف وبطلان المعاملة، وإنما الخيار. نعم، إذن هذا هو الدليل الأول من العلامة على خيار الغبن من أجل فقد الرضا بالمعاملة. فإذا أنت في العرف اسألهم إذا اشترى شيء بأضعاف قيمته الواقعية، ف فهو يقول أنا مو راضي بهذه المعاملة، فيقال له أنت أنا ما أجبرتك، أنت اشتريت مني، كنت مختارا، لماذا اشتريت مني؟ يقول أنا بالي هذا بسعر الواقعي، ولو إجمار مو راضي، فواقعا لست راضيا بهذا المعاملة. يعني الرضا كان رضا سوري، الرضا كان رضا سوريا ليس رضا حقيقيا واقعيا. نعم، مثلا ستسميه اشتباه في التطبيق، تسميه ما ادري، بالتالي هو قصد شيئا. يعني بعبارة اخرى العلامة يقول هناك عنوان، هو قصد ذلك العنوان، عنوان التساوي. استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى لا تكون تجارا تراض منكم، قال ومعلوما ان المغبون لو عرف الحال لم يرضى. توجيه الاستدلال أن رضا المغبون يكون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان المفقود، يعني راضية بشرط هذا العنوان، وهو عدم نقصي في المالية. فكأنه قال اشتريت هذا الذي يسوي درهما بدرهم ضمنا، فإذا تبين أنه لا يسوي درهما تبين أنه لم يكن راضيا به عوضا. إذن عدم الرضا من أجل فقدان هذا العنوان الذي كان الرضا مبنيا عليه. لكن لما كان مفقود صفة من صفات المبيع لم يكن تبين فقده كاشفا لبطلان البيع، لأن هنا من باب تعدد مطلوب، بل كان كسائر الصفات المفقودة مقصودة التي لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار. خوش، لماذا خيار فرارا دليل على لزوم الخيار؟ يعني إذا لا تقول بالخيار يلزم أن تلزمه بما لا يرضى به، بما لم يرضى به. إذا قلت ما ليس له خيار فقد ألزمته بمعاملة لم يرضى، هذا خلاف التجارة أن ترضى. فرارا عن استلزام لزوم المعاملة بما لم يلتزم ولم يرتضى به، فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد، فإذا حصلت تراضي بالعوض على غير المساوي كان كالرضا السابق. هذا دخل المقدر، يقول لك خوش إذا بعد ما علم بالحال رضي الشيء لا ينقلب ما هو عليه، لم يكن راضيا بالمعاملة، فتجارة صار لعن تراض، تجارة حين وقوعها كانت لعن تراض، فحتى لو رضي لاحقا ما يخرج عما عن, عن, عن عدم كونه عن تراض. جواب فحوى أدلة الفضولي، شلون في الفضولي أنه إذا رضي يصح، هذا أفضل من الفضولي. إذا علم بالغابن ورضي، الرضا اللاهق يقوم مقام رضا السابق، فلا تشكل علي من هذه الناحية. إذن مسألة خيار الغابن إنما لأجل فقد عنوان الرضا، وهذا الفقد لأن فقد الوصف يوجب الخيار، ولا يرد عليه أن الرضا اللاحق كيف يدفع هذا الخيار، لأن الرضا اللاحق يقوم مقام الرضا السابق، يكون كالفضول والمكره. الشيخ الأنصاري عنده إشكالين في هذا الاستدلال. الأول يقول مسألة هذا التساوي، هذا العنوان، هذا الوصف، تشتري حاجة فيقول لك أنت في قرارة نفسك كائن بأن هذا اشتريه إذا كان وراض به، إذا كانت قيمته قيمة متعادلة. يقول هذا التعادل في القيمة هذا ليس قيدا في المعاملة، ليس شرطا في المعاملة، المعاملة لم تتقيد بهذا العنوان، إنما هو من قبيل الداعي. يا بل ليش تشتري هذا؟ لأنه يشوف قيمة منصفة ومنصف في القيمة، فهو داعي مو تقييد. يعني أنت ما تقيد معاملتك بوجود تعادل والتساوي بين العوض والمعوض، ماكو تقييد داعي. وتخلف الداعي لا يوجب الخيار. تخلف الداعي لا يوجب الخيار. أنت أخبروك بأنه راح يأتيك ضيوف في البيت، فراح اشتريت من السوق طعام، لحم وغير لحم، وطبخت إلى كل حال، ما جو ضيوف، فالمعاملة صحيحة وما لك خيار. ما تقدر تقول أنا اشتريته من أجل هذا والهذا ما موجود، ما إجى ما صار، موج. تخلف الداعي لا يوجب الخيار. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول حتى لو تقييد لكن لم يصرح به في متن العقد، الشرط الغير مصرح به لا يجب الوفاء به. الشرط لابد أن يذكر في متن، من شروط صحة الشرط أن يذكر في متن العقد صريح. إذن إشكالين، صغرى وكبرى، أولا ليس تقييد، ثانيا حتى لو تقييد أن غير مصرح به في العقد لا يجب الوفاء به. طبعا هذان الإشكالان من الشيخ الأنصاري لم يقنع من تأخر عنه، نائيني وغير نائيني أشكلوا عليه. مثلا مرحوم النائيني يقول الداعي اللي نقوله ما يجب تخلف خيار الدواعي الشخصية، يجيني ضيف فلان يريد يستدعاني للمنبر، فأروح أشتري جبة وساية جديدة على مود أسير مثلا فيكنسل مثلا، هذه رغبات شخصية ما يجب تخلف خيار. أما إذا ناينش يقول إذا صارت المسألة مسألة نوعية، مسألة نوعية، نوع الأقلاء أساسا السوق الأقلاء قائم على هذا، قائم على أن واحد يشتري بس موارد نادرة، شخص يقدم على شراء أضعاف هذا نادر، لكن كنوع كغالب أساسا بناء المعاملة على التعادل بين الثمن والمثمن، بناءه على هذا، السوق قائم على هذا. هذا شلون تقول للداعي؟ هذا تقييد، هذا تقييد. إذا صار البناء نوعيا يكون من القيود. وأما لو غير مذكور يقول ما يضر، ما طول صار نوعي ما يضر عدم ذكره في العقد، دلالة نوعية موجودة. هذا جواب النائي. سيد الخوي نفس الشيء تقريبا، إن جواب عن كلا الإشكالين بوجه واحد، لما صار البناء نوعيا عليه فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ الأنصاري. عموما يضعف بمعنى كون الوصف المذكور عنوان، يقول هذا مو عنوان البين المتقيد، بل ليس إلا من قبيل الداعي الذي لا يجب تخلفه شيئا، بل قد لا يكون داعيا أيضا. شلون؟ كما إذا كان المقصود ذات المبي من دون ملاحظة مقدار ماليته. أكو دورات حتى مداعي لا تقييد، يعني الشيخ إيش قد يضعف هذا، إيش قد يضعف. يقول تارة تعادل القيمة بين الثمن والمثمن حتى ليس بداعي، يقول أنا أريد هذا الشيء ولو أنا ما يهمني ثمنه، أنا أريد هذا، لا تقييد لا داعي، فقد يقدم على أخذ الشيء من وين كان ثمنه أضعاف قيمته والتفت إلى احتمال ذلك. يعني هو ملتفت أنه قد هذا يبيع بأضعاف الثمن، لكن أبدا لا ينقنق في الثمن. أي في الرواية موجود أن الإمام صلى الله عليه ما كان يماكس في شراء الأضحية، يعني السعر اللي يقدر يطيه. مسألة أضحية لو شيء آخر صار ترديد في بالي. عموما في مسألة موجودة، روايات موجودة. إذن هذا داعي ليس تقييد، مع أن أخذه على وجه التقييد لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العقد. سأو الشيخ نفسه في معاملاته يلتزم بهذا، ما يلتزم من يروح السوق يشتري يتسوق مثلا والطوبة أضعاف الثمن يقول هذا داعي متقييد. انظروا المسألة، مسألة نايني يشير نكتة حساسة في نظام المعاملات. سوق المعاملات ما تدور حدا، لا تدور مدار الأغراض الشخصية. ففي ذلك المثال حتى لو قيد ما يتقيد إلا إذا جعل إشارة النفسي خيار مثلا. وإلا أنا اليوم يجيني ضيوف وأنا أقيد شراء اللحم منك بمجيء الضيوف، وهذه مو مال عقلاء، مو نوعية. أما أن يكون اللحم اللي تشتري من عنده ثمنه بثمن شو اسمه، هذا قيد عقلاء. فلذلك عقلاء يرون أنفسهم قد مثلا خدعوا أو غبنوا، أو مثلا مو مسألة تخلف الداعي، أن صارت نوعية. إذن الشيخ الأنصاري ما عجبه دليل العلامة مسألة التراضي بالبيع. هو يقول دليل ثاني نقيم عليه، دليل ثاني قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تدري هاي الآية متكررة في موضعين، موضع في البقرة ما في تتمت إلا أن تكون تجارة، ما في استثناء. مورد في النساء اللي قبل إلا أن تكون تجارة أن تراض. سأل أكلها سواء سورة البقرة أو النساء، نحن نستدل بهذه الفقرة مو مال التراضي. الشارع منع عن أكل مال الناس بالباطل، ويقول لك شوف تريد تأكل أموال الناس وهو مغبون ومو راضي، هذا باطل، هذا باطل. قدر المتيقن، قدر المتيقن إذا كان على وجه الخدع والخديعة، إذا خدعته في الطيت سعر زايد هو ما يدري، هذا أكل بالباطل. يجيك غريب تشوفه مو ابن البلد ما يعرف الأسعار، يلا هذا باطل وانت تخدعه. اكو بعض سواق تاكسي الله يهديهم يجي زائر قريب سواء هنا او في حتى في مشهد، مسألة متعاكسة، وما يدري بالطرق، يوديه من فروع منا ومنا ويفرفره على مود ياخذ منه اضعاف الثمن. هذا يسمى اكل المال بالباطل، أكلوا المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا راضي هو بذلك لا مو باطل بعد، أما إذا لم يرضى أكل المال بالباطل. لو أبدل يقول الشيخ بهذه الآية بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى، بناء على أن أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوي درهما بعشرة مع عدم تسلط المخطوء بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رده أكل المال بالباطل. أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا بالباطل لأن رضي بذلك. إشكال المهم على هذا الاستدلال أنه إذا صار باطل خايس هو الدرى لو لم يدرى، يعني إذا ما درى بالغاب مو باطل، إذا هاي الخديعة مشت علي وهو أصلا لم يلتفت أبدا إلى أنه خدع في المعاملة، يعني هذا حلال علي أكل، نقول خرج قبل التبين بالإجماع. الآية تشمل لكن قبل التبين بالإجماع أن المعاملة صحيحة تبقى بعد هذا. مقتضى الآية، وإن كان حرمة الأكل قبل تبين الخادع إلا أنه خرج بالإجماع وبغي ما بعد اطلاع المغبون ورده للمعاملة. خوش، هنا الشيخ الأنصاري يقول الدليل الأول يعارض الثاني. شلون؟ يقول احنا في الدليل الأول قلنا هذا تراضي موجود، لأن ما قبلنا على العلامة فقدان التراضي. إذا قلت التراضي موجود هنا فليش يصير باطل؟ يا بشلون هاي سالفة؟ أنت من ناحية تقول هذا لا يجب تخلف الرضا، الرضا موجود بالمعاملة، يقول هذا من قبيل تخلف الداعي، فإذا المغبون راضا بالمعاملة رضا واقعيا مو صوري. ومن ناحية تقول أكل مال بالباطل، إذا راضي فشلون أكل بالباطل صار؟ يقول لكن يعارض الآية ظاهرة قوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراض بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي. فمع التكافؤ تكافئان يرجع إلى أصالة اللزوم، تساقط أصالة اللزوم، إلا أن يقال شيء آخر. قلنا شنو؟ نقول هذا التراضي أكل بالباطل، تراضي ومع ذلك أكل بالباطل. هذا بعد شوي راد للدقة. التراضي مع الجهل بالحال لا يخرجه عن كوني أكلا للمال بالباطل، فلا نرفع يدنا عما ذكرنا سابقا، نقول التراضي موجود إلا أنه على وجه الباطل، أكل المال بالباطل. مثلا في المكره، مكره هو راضي بما يدفع من المال دفعا للشر هذا الظالم، يدفع حفظا لعرضه، لكن هذا بالباطل، هذا الرضا لا يخرجه عن كوني أكلا للمال بالباطل. مثلا نظير هذا المسألة.
كل شيخنا اختياركم مرضى.
طيب نفس ما أكون رضاك مرة سابقا، فلذا هو من كل قلبه يطي لأنه يريد يدفع شر هذا الشخص وما يندفع إلا بهذا. أنت المال اللي تبذله للطبيب ليدفع عن نفسك الألم والوجع مو راضي بدفع المال؟ راضي، هذا الألم جاي من قبل المرض، هسه الألم جاي من قبل الظالم، أدفعه بالمال، أو أعطي المال لشخص هو يدفع الظالم عني، هو عنده قدرة يدفع شيء يكف شره عني أدفع له. عموما فأكل المال بالباطل يريد يدعي مثلا، يمكن أن يكون حتى مع التراضي، إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج من كون أكل لقاب لمال المبون الجهل أكل بالباطل. اللهم صل على